بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد.
التصوير هو إيجاد الصورة، والصورة هي الشكل، فصورة الشيء شكله. والله سبحانه وتعالى هو الذي صور المخلوقات: صوركم فأحسن صوركم. ومن أسمائه سبحانه المصور، فالتصوير من أفعال الله سبحانه وتعالى، والذي يصور الصور يريد بذلك محاكاة ومشابهة الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهو بفعله يحاول مشابهة الله ومضاهاة الله في خلقه وفعله سبحانه وتعالى، وهذا إساءة أدب مع الله عز وجل، وهو نقص في التوحيد. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصور أو التصوير وسيلة إلى الشرك. التصوير وإيجاد الصور وسيلة إلى الشرك، كما حدث في الأمم السابقة. فإن قوم نوح إنما حدث فيهم الشرك بسبب الصور التي نصبوها لما مات جماعة من الصالحين، ود وسواع وياغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين في قوم نوح، كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري. فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى إذا رأيتموها تتذكرونهم وتتذكرون أحوالهم، فينشطكم ذلك على العبادة. فقاموا وفعلوا ذلك، وصوروا هذه الصور ونصبوها ذكريات لهؤلاء الصالحين. ومضى الجيل الأول ولم تعرض هذه الصور، نظرا لوجود العلماء الذين ينكرون الشرك، فلم يجرؤ الشيطان مع وجود العلماء على إغراء الناس بالشرك، لأنهم يبطلون كيده. فلما مات العلماء ونسخ العلم أو نسي العلم، وجاء جيل من الجهال، جاءهم الشيطان قال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض من ذلك التاريخ. هذا أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا لأنه تمكن الشرك من قلوبهم، أبوا أن يطيعوا نبيهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه صور الصالحين صارت أصناما تعبد من دون الله. فصار الشرك وسيلة من وسائل، فصار التصوير وسيلة من وسائل الشرك، استخدمها الشيطان للوصول إلى ذلك، لا سيما صور المعظمين من العلماء والرؤساء والملوك، فإن الفتنة بها أشد إذا نصبت وعلقت، فإن الفتنة بها أشد، وهذا هو الذي هلك به قوم نوح. وكذلك في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل، التماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال ذوات الأرواح، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. التماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال الآدميين أو غيرهم من ذوي الأرواح، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. عندهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم، تقليد الأعمى. وكذلك في بني إسرائيل لما أضلهم السامري فجمع الذهب الذي كان معهم من حلي بني إسرائيل، ضاقت حيلتهم به ولا يصنعون به، فجاء هذا الخبيث فجمعه وصاغه على شكل عجل له قوار، عجلا جسدا له قوار يعني له صوت يدخل الهواء من جانبه ويخرج من جانبه فيصير للصوت كخوار العجل. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى. قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي موسى وراح إلى ربه، لأن موسى عليه السلام ذهب إلى موعد الله الذي وعده على رأس 40 ليلة أن يكلمه، ذهب لموعد ربه وأوصى أخاه هارون واستخلفه عليهم، وحدث ذلك في غيبة موسى، ونهاهم هارون عليه الصلاة والسلام، قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والخبيث يقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى راح إلى يبحث عن ربه وهو معكم موجود، هذا هو. فلما نهاهم هارون عليه السلام لم ينتبهوا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى وحصل ما حصل من غضبه عليهم وإنكاره عليهم، ثم أحرق هذا العجل وذراه في اليم، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الشاهد من هذا أن الشرك حدث في بني إسرائيل بسبب التصوير، بسبب العجل الذي على صورة العجل فتنهم. فالفتنة بالصور شديدة أهلكت الأمم السابقة، فكيف نتساهل نحن في أمر الصور والتصوير ونقول هذا فن، نجعله من جملة الفنون الدراسية؟ هذا من الجهل والغرور من كيد الشيطان. الواجب أن يحارب التصوير وأن يقضى عليه وأن يمنع، ولا فرق فيه بين صورة وصورة. صورة المنحوسة اللي يسمونها لها ظل، والصورة المرسومة التي ليس لها ظل، المرسومة باليد، والصورة الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، كلها صور، كلها تصوير، وكلها المحذور منها واحد، وكلها مضاهاة لخلق الله، فلا يجوز عملها وبيعها وشراؤها ونصبها على المجالس أو على الميادين أو على الأمكنة. ولا يقال الناس على وعي وعلى معرفة فلا يمكن أن يعبدوها، لأنه يأتي جيل من بعدهم مثل ما حصل لقوم نوح فيعبدونها من دون الله. فإذا أقر المبدأ أقر الشيء في أول الأمر يتطور، وإذا منع من الأصل استراح الناس منه. ولذلك حرم العلماء التصوير واعتبروه من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليه، وحرموا صنعة الصور وبيعها، وحرموا اقتلاءها للذكريات أو للفن تعليقها أو الاحتفاظ بها على أي شكل كانت. والصور كما صح في الحديث تمنع دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة، الملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حتى تخرج الصورة تطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بيته رأى عائشة رضي الله عنها سترت شهوة، يعني فرجة في الجدار، سترتها بقرام يعني بقماش فيه تصاوير، يعني القماش فيه تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم تغيب وأبى أن يدخل حتى هتك الستر وقطع وجعل الوسائل، فدخل صلى الله عليه وسلم بعدما أزيلت الصور. ولما دخل الكعبة عام الفتح وجد فيها صورة إبراهيم وصورة إسماعيل على الجدار من الداخل، فطلب دلوا من الماء، الماء زمزم، فغسلها وأزالها. هذا هو الواجب في هذا الأمر الخطير الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم، بل يستغربون إذا نهوا عن ذلك، يقولون هذا فن من الفنون وهذا مهارة من المهارات وهذه للذكريات وللزينة، يعلقونها على الجدران لتعظيم الأشخاص. كل هذا منكر عظيم ومحرم شديد التحريم، وإن فعله من فعله الحق لا يتغير بفعل الناس. المنكر منكر، ولو استباحه الناس ولا فرق في التصوير بين أن يكون منحوسا على شكل تماثيل أو يكون مرسوما على لوحات أو على الأوراق، أو أن يكون ملتقطا بالآلة الفوتوغرافية. هذه أشد، لأن خلق الصورة على ما هي عليه هو فهي أدق. إذا حمضت لينا صارت الفتنة بها أشد. لكن أهل العلم في هذا الوقت أفتوا بجواز تصوير الضروري، تصوير الضروري الذي يستخدم للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة أو جواز السفر، بحيث انك ما تتمكن من الحصول على مطلوبك وعلى ما تحتاجه الا بها، من باب الضرورة. الله تعالى يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، هذه رخصة وضرورة، فيكتفى بما تدعو إليه الضرورة. وأما التصوير للفن أو التصوير للزخرفة أو للنقوش أو للفنون أو غير ذلك فهذا كله مخالف شديد التحريم، ويجب إزالته. قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة الستر وهشه، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طلبتها، فلا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا يأتي في الباب، لا تدع صورة، هذا عام في كل الصور، إلا طمستها يعني أجلت معالمها بحيث تصبح كأنها شجرة وليست صورة حيوان، وذلك بقمص رأسها أو قطعه رجالته، هذا هو الشأن مع الصور. وإن تساهل فيها الناس فالحكم الشرعي لا يتغير، والمحرم لا يتحول إلى مباح لفعل الناس، هو حرام وخطره باقي، يجب إخلاء البيوت من الصور إلا الصور الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها في معاملاته وفي حاجاته التي فرضها النظام عليه لضرورية. أما الصور التي للذكريات والصور التي للزينة أو ما أشبه ذلك يجب إزالته، إلا الصور التي تمتهن، الصور التي تمتهن وتداس يجلس عليها في البساط أو في الفراش، هذه زالت مهمتها وأصبحت غير مقصودة ومهانة، ولكن مهما أمكن تجنبها فيجوز ضررها بأحد أمرين، إما بإتلافها وطمسها، وإما بامتهانها وجعلها فرشا يجلس عليها ويمشى عليها حيث تصبح لا قيمة لها، أو الصورة اللي تأتي في المعلبات أو في لا قيمة لها والناس ما يقصدونها، لكن كونه يقمصها إذا أراد أنه يستبقي الوعاء يستعمله، كونه يقمصها لا شك أنه أبرأ وأحوط أبرأ للذمة وأحوط للدين. نعم.
باب ما جاء في المصورين،
ما جاء في المصورين من الوعيد، وكذلك ما جاء في الذين يستعملون الصور ويستخدمونها للزينة أو غير ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال